السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، رضي لنا دين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي القدوة الإمام، بعثه الله رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع هذا الاجتماع نرجو رحمة ربنا ونخاف عذابه، فأسأل الله عز وجل أن يعطينا ما نرجو وأن يؤمننا مما نخاف، وأن يكتب لنا وللمسلمين أجمعين السلامة من الفتن، من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عن المسلمين البلاء في كل مكان. نواصل درسنا في الفقه في دين الله عز وجل من خلال شرح ما سطره الإمام ابن قدامة رحمه الله عمدة الفقه، ونحن نتكلم عن الهدي والأضاحي. وقد ذكرنا في المجلس الماضي الشرط الأول للهدي الواجب وللأضاحي، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ الهدي الواجب ولا الأضحية إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام. ونواصل اليوم الدرس ونقرر ما ذكره الشيخ بحسب الأدلة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا موفقا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا يجزئ إلا الجدع من الضأن، وهو ما كمل له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة.
نعم، هذا هو الشرط الثاني للهدي الواجب وللأضحية، وهو أن تكون الذبيحة قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فليس ذبح الهدي مطلقا في أي سن، ولا ذبح الأضحية مطلقا في أي سن، بل هناك سن معتبر شرعا لا بد أن تكون الذبيحة قد بلغته عند ذبحها. ويدل على اشتراط السن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والحديث في الصحيح: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني لا تذبحوا في الأضاحي والهدي الواجب إلا مسنة، والمسنة هي الثني، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ففي هذا الحديث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الجذعة من الضأن إن عسر الثني، وسنبين إن شاء الله أن هذا ليس شرطا لذبح الجذع من الضأن، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من سن وهو المذكور في الحديث. أيضا يدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك بعد الصلاة ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، يعني شاة له ليست أضحية. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. متفق عليه. والشاهد أن أبا بردة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عندي عناقا جذعة، والعناق هي التي لم تبلغ السن المعتبرة، وإنما بنت 4 أشهر أو نحوها، ولكنه وصفها بأنها خير من شاتي لحم، فهي كبيرة في حجمها، فهل تجزئ عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. فدل ذلك على أن الذي يذبح شاة في عمر 4 أشهر أو 5 أشهر لا تجزئ عنه. إذن هذا يدلنا على أن الهدي الواجب والأضحية لا بد فيها من السن المعتبرة شرعا. و قد أجمع أهل العلم على أن الثني من الضأن، والثني من الماعز، والثني من البقر، والثني من الإبل مجزئة، كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وكذلك ما كان فوق هذا. فلا يشترط الثني، وإنما الثني هو أقل سن يجزئ، ويجزئ ما فوقه من الأسنان. وأجمع العلماء على أن الجذع من الماعز لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تجزئ عن أحد بعدك. واختلفوا في الجذع من الضأن، وأكثر العلماء على أنها تجزئ في الهدي والأضحية، وهذا هو الصواب، حتى أن بعض أهل العلم عده إجماعا، لأن الخلاف فيه شاذ وضعيف، فكأنه غير موجود. فالجذع من الضأن مجزئ بلا إشكال، لكن ما هو سن الجذع من الضأن؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا سنة، وبعض أهل العلم قالوا 10 أشهر، وبعض أهل العلم قالوا 7 أشهر، وبعض أهل العلم قالوا 6 أشهر، يعني ما تم له 6 أشهر ودخل في 7، وهذا هو الصواب، وهو الذي يعرفه أهل الخبرة وعليه العمل. فإن الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. ونحن قلنا إن الجدع من الضأن مجزئ. طيب ما هو الدليل على أنه مجزئ؟ نحن قلنا إن جماهير العلماء يقولون إنه مجزئ، بل حكاه بعضهم إجماعا، ونقل الترمذي هذا، أعني أنه مجزئ، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الجذع مجزئ. يقول لنا قائل: طيب ما الدليل؟ هذا قول العلماء، ما الدليل على أن الجذع من الضأن مجزئ؟ نقول: الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية، رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني. طيب يقول لي قائل: هنا الجدع مطلق، لم يقيد بكونه من الضأن أو من المعز أو غير ذلك. نقول: لا، جاءت رواية أخرى مقيدة فتحمل عليها هذه الرواية، فقد جاء عند البيهقي بإسناد صالح: إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية. إذن الجذع من الضأن يقوم مقام الثنية من بقية الأنعام فيجزئ. والثني من الإبل الأصل فيه أنه هو الذي ألقى ثنيتيه، وهو ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. والثني من البقر ما أتم 2 سنين ودخل في الثالثة. والثني من الماعز ما أتم 1 سنة ودخل في الثانية. فهذه هي السن التي لا بد أن تكون الذبيحة قد بلغتها عند الذبح. نعم. وينبغي أن نتنبه يا إخوة أن الفقهاء يقولون لا بد فيه من تمام السن، فلو نقص أياما لا يجزي. لو نقصت الذبيحة أياما عن السن المعتبرة فإنها لا تجزي. نعم.
هذا رحمة الله عليه: وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7.
نعم. في الهدي والأضحية اتفق العلماء على أن الشاة لا شركة فيها في الملك. الشاة لا شركة فيها في الملك، فلا بد أن يكون مالكها عند ذبحها واحدا. فلا يصح مثلا أن يأتي أهل بيت فيشتركون في شاة واحدة من حيث الملك، فيأتي الابن مثلا ب100 ريال ويقول: هذه 100 وأنا لي الثلث، ويقول الابن الثاني: هذه 100 وأنا لي الثلث، ويقول الأب: وأنا مني 100 فلي الثلث، ثم يشترون شاة واحدة ويذبحونها. هذا لا يصح، ويسميها الفقهاء الشركة في الملك، فلا بد أن يكون المالك واحدا. ولا مانع من أن يعان، يعني لا مانع من أن يعين الأبناء والدهم على القيمة، ولكن الذي يشتري ويملك هو الوالد. وكذلك لا تجوز الشركة في الثواب في الهدي في الشاه، فالشاه تكون عن 1 ملكا وثوابا. وأما الشركة في الشاة في الثواب في الأضحية فجائزة ولا حرج فيها،
ومعنى ذلك أن يدخل المضحي أهل بيته في أضحيته، فيشتركون معه في الثواب، فهذا جائز. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكبش فذبحه وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أدخل في هذه الأضحية من حيث الثواب من لم يضحي من أمته، فهذه شركة في الثواب. وسئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. إذن يا إخوة يجب أن نتنبه، الشركة في الشاة في الملك لا تصح ولا تجوز، لا في الهدي ولا في الأضحية، والشركة في الشاة في الثواب تجوز وتصح في الأضحية ولا تجوز ولا تصح في الهدي. واتفق الفقهاء على أن الشركة إنما هي في الإبل والبقر، ثم اختلفوا هل تجزئ الشركة في الهدي، يعني لو اشترك 7 في الهدي هل يجزئهم ذلك؟ فقال بعض الفقهاء لا تجزئ الشركة في الهدي، وقال بعض الفقهاء تجزئ في الهدي النفل التطوع دون الهدي الواجب، وقال الجمهور تجزئ في الهدي وهو الصواب، فلو اشترك 7 في بقرة أجزأتهم، ولو اشترك 7 في بدنة أجزأتهم، لحديث جابر رضي الله عنه قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة، قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة، رواه مسلم في الصحيح. وهذا دليل للجمهور على أن البقرة تسمى بدنة، لأن جابر رضي الله عنه قال كل 7 منا في بدنة، وهو يقصد الإبل والبقر. وفي رواية عنه رضي الله عنه أيضا عند مسلم قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في واحدة. وأكثر القائلين بالاشتراك يقولون إن البقرة والبعير لا تجزئ إلا عن 7، وشذ بعض الفقهاء فقالوا إن البعير يجزئ عن 10، ولكن هذا القول ضعيف لحديث جابر رضي الله عنه. أما حديث رافع رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فهذا في القسمة وليس في الهدي، فلا يعارض حديث جابر رضي الله عنه. إذن في الهدي والأضحية تجزئ البقرة عن 7، ويجزئ البعير عن سبعة، وفي الهدي تجزئ الشاه عن واحد. فلو حج رجل وامرأته حج تمتع فذبح شاة واحدة لم تجزئ إلا عن واحد. وفي الأضحية تجزئ من حيث الثواب عن الرجل وعن أهل بيته. كذلك مما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرجل يحسن أن يدخل في أضحيته من لم يضحي من أقاربه ولو لم يكن ينفق عليه. يعني مثلا رجل عنده 10 أبناء تزوجوا وكل أصبح يستقل ببيته ونفقته، لكن 5 منهم فقراء لا يستطيعون التضحية، و5 قد ضحوا، يشرع للأب أن يدخل في أضحيته من لم يضحي من أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في أضحيته من لم يضحي من أمته. فهذا الأمر ينبغي التنبه له. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون إن الإبن إذا استقل ببيته وبنفقته خرج من أضحية أبيه، فتكون عليه أضحية مستقلة. لكن إذا لم يستطع أن يضحي، إذا أشركه والده في الأضحية نال الثواب ودخل في الأضحية. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها.
نعم، هذا هو الشرط الثالث يا إخوة من شروط الهدي الواجب والأضحية، وهو أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وقد أجمع العلماء على أن العيوب المذكورة هنا مانعة من الإجزاء، وأجمع العلماء على أن الخفيف منها لا يؤثر. يعني هذه العيوب الأربعة الخفيف منها لا يؤثر بإجماع العلماء. فلو كانت الشاه مثلا على عينها غشاوة لكنها ليست عوراء فإنها تجزئ، ولو كانت المريضة مرضها لو كان مرض المريضة مرضا خفيفا فإنها تجزئ بإجماع العلماء. وقد ذكر هذا الإجماع جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. ودليل هذا ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ في الأضاحي. فقال: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. وفي رواية: والعجفاء التي لا تنقي. رواه 5 وصححه النووي والألباني. هذا الحديث يدل على أن هذه العيوب الأربعة تمنع الإجزاء، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. ويلحق بها عند الجمهور ما ماثلها، يعني عندنا العوراء البين عورها، يلحق بها أو تلحق بها العمياء، لأن العمياء أولى من العوراء فتلحق بها عند الجمهور. وإن كان من الفقهاء من قال إنها لا تلحق بها، قالوا لأن العمياء يعتني بها صاحبها، أما العوراء فيكلها إلى عينها الأخرى، ولكن الذي عليه الجمهور أن العمياء ملحقة بالعوراء. كذلك العرجاء البين ضلعها. طيب إذا كانت مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة إحدى الرجلين من باب أولى، فهي أولى من العرجاء، وهكذا. كذلك يدل هذا الحديث على أن غيرها من العيوب لا يمنع الإجزاء. من أين؟ من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى من الضحايا، سئل عما يتقى من الضحايا فقال هذا الحديث، فهذا موضع بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة علمنا أن الذي يتقى وجوبا هو هذه الأربعة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، وهذا كما يقول العلماء أسلوب حصر يقتضي القصر، فهذا يقتضي قصر عدم الإجزاء على هذه العيوب الأربعة. والعوراء البين عورها هي التي ذهب ضوء إحدى عينيها فهي لا تبصر بها، والبين عورها يعني الظاهر الذي يرى ويدرك، كأن انخسفت عينها أو برزت وظهرت، فكل من يراها يدرك أنها عوراء. والكسير التي لا تنقي أو العجفاء التي لا تنقي هي الكبيرة التي ذهب مخها، فأصبحت هزيلة. والعرجاء البين ضلعها هي التي لا تقدر على المشي مع السليمة ولا تستطيع أن تساير السليمة، فهي تتأخر في مشيها، وهذا يؤثر عليها لأن السليمة تسبقها إلى المرعى فتأكل المرعى فلا تأكل إلا قليلا فتصبح هزيلة بسبب هذا. والمريضة البين مرضها هي التي يظهر مرضها ويدرك بالنظر، إما أن يكون المرض بارزا كأن يكون فيها جروح ظاهرة ترى أو تقرحات أو نحو ذلك مما يعد مرضا ويرى، أو تظهر عليها علامات المرض كالكسل والخمول وعدم المشي مع غيرها من الدواب، فهذا يدل على مرضها. وإذا لاحظتم يا إخوة فإنكم ترون أن هذه العيوب الأربعة تؤثر في لحم الدابة، لأنها إذا كانت عوراء فإنها لا تستطيع أن تأكل كما تأكل السليمة فتكون هزيلة، وإذا كانت عرجاء فإن غيرها يسبقها فلا تجد إلا القليل فتكون هزيلة، وإذا كانت كبيرة فإن الغالب أن تكون هزيلة، وإذا كانت يعني نحن ذكرنا العرجاء، وإذا كانت مريضة فإن المرض يجعلها هزيلة. إذن هذه العيوب مؤثرة في اللحم، وقد اتفق الفقهاء على أنها مانعة من الإجزاء. نعم.
قال يرحمه الله: ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم، العضباء كما فسرها المصنف هي التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، يعني كان لها قرن فذهب أكثره، ومن باب أولى إذا ذهب القرن كله، أو قطع أكثر أذنها، فهذه هي العضباء. وقال بعض الفقهاء العضباء التي ذهب نصف قرنها أو نصف أذنها، ولكن الذي عليه الأكثر هو الأول. طيب، الحنابلة يقولون لا تجزي العضباء، لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الخمسة، لكنه لا يصح. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يثبت ولا يصح. وقال الألباني رحمه الله: منكر، فهذا الحديث لا يصح. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن العضباء تجزئ، أن العضباء تجزئ لعدم الدليل على عدم الإجزاء، لكن السلامة من العيوب أحسن، كما تقدم معنا في درس الأمس، كلما كانت الذبيحة حسنة سمينة كريمة كاملة عند الناس كانت أحسن، ولكنها مجزئة لو ذبحت. نعم.
قال رحمة الله عليه: وتجزئ البتراء والجماء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
نعم، الجماء هي التي ليس لها قرن، يعني ولدت ولا قرن لها، ليس لها قرن أصلا، وهذه تجزئ لأنها ليست ناقصة، فهكذا خلقتها. ولذلك نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الجماء مجزئة، نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الجماء مجزئة، وبحث بعض الفقهاء مسألة زائدة، قالوا: هل الأفضل القرناء أو الجماء؟ قالوا: الأفضل القرناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين، فالقرناء أفضل من الجماء، وإن كانت الجماء مجزئة. وأما البتراء فهي التي لا ذنب لها، التي لا ذنب لها، إما خلقة وإما بالقطع، إما أن تكون هكذا خلقتها تكون بلا ذنب، أو تدخل فيها البشر حتى أصبحت تولد بلا ذنب، أو تقطع، فبعض الناس يربطون ذنبها عند ولادتها فيضمر، وبعض الناس يقطعونه، ويقول بعض أهل الأنعام إن هذا أصح لها فيفعلونه. فالبتراء مجزئة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لا دليل على عدم إجزائها. والخصي هو ما قطعت خصيتاه أو إحداهما، فهذا مجزئ لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. والموجوآن هما الخصيان، فهذا تفسير من الصحابي رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين، فأضجع أحدهما وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. رواه أبو يعلى وحسنه الألباني. وهنا قال بعض أهل العلم إن هذا يدخل كل من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غير قادر ولو لم يكن في زمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عن محمد وأمته، يعني من لم يضحي من أمته، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. فهذا يدخل فيه أهل التوحيد والاتباع، فكل من كان من الموحدين حقا وصدقا، من المتبعين صدقا، ولم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعجزه، يدخل في هذا. وهذا فضل من الله. نعم.
وما شقت أذنها.
وتقدم معنا أن العظباء ما ذهب أكثر أذنها، من هناك يفهم أنه إذا بقي نصف الأذن أو أكثر الأذن فإنها تجزئ، لأنها ليست عظبا، سواء شقت طولا أو شقت عرضا أو قطع جزء منها. نعم.
قال يرحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
السنة في الإبل النحر، وقال الفقهاء يجوز الذبح، لكن السنة النحر، وهو أرفق بالإبل، تنحر. السنة النحر تنحر، وتنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. قال العلماء: وفي هذا رفق بالذبيحة، لأن البعير إذا نحر فهو ينحر قريبا من قلبه، فبمجرد نحره يتدفق الدم فيسقط، ولذلك كان قائما معقول اليد اليسرى من أجل سرعة الدم، فإذا نحر وهو قائم تدفق الدم سريعا فيذكى. وهذا من رفق الإسلام بالحيوان، وإراحة الذبيحة سنة، وذلك سنة لنا أن نحد الشفرة وأن نريح الذبيحة. ويدل على أن السنة في الإبل النحر هكذا ما جاء عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، يعني وهي باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وجاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وعلى هذا أكثر العلماء أن السنة هي النحر، وأن النحر في الإبل أفضل وأكمل من الذبح. نعم.
قال يرحمه الله: وذبح البقر والغنم.
نعم. على ما موجود عند في نسختك على صفاحها؟
لا.
وذبح البقر والغنم، يعني أن السنة في البقر والغنم أن تضجع، وأن يضع الذابح رجله على رقبتها فتذبح، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يعني على رقبة كل كبش عند ذبحه، يسمي ويكبر فيذبحهما بيده. متفق عليه. فهذه هي السنة في الغنم، والبقر كالغنم السنة فيها الذبح. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.
نعم، يعني يجب أن يقول عند الذبح بسم الله، فالتسمية على الذبيحة واجبة لقول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. ولا تحل الذبيحة إلا إذا سمي عليها، فإذا ذبحت الذبيحة من غير تسمية فإنها لا تحل عند الجمهور، وهو الصحيح لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا بالنسبة للتسمية. طيب، لو قال باسم الرحمن أو باسم العزيز أو باسم الجبار أو باسم القوي، هل يجزئ؟ قال بعض الفقهاء: نعم، لأنها أسماء الله. وقال بعض الفقهاء: بل تتعين التسمية ببسم الله، لأن هذا هو ظاهر لفظ الآية وظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول مع هذا: الله أكبر، لحديث أنس في الصحيحين الذي تقدم معنا. ويستحب أن يقول: اللهم هذا منك ولك، إقرار بالنعمة وإشعار بالإخلاص. أنا أذبح هذه الأضحية قربة، لكنها منك يا ربي، فأنت المنعم بها فلا منه لي. أنت يا ربي من أنعمت علي بهذا ويسرته لي. وهكذا المؤمن يا إخوة في عباداته كلها يقر بأن عمله الصالح نعمة من الله عليه، فلا يمتن بعمله على ربه، ولا يقول قد فعلت ما علي، هذا لا يقال مع الله أبدا، ولا يغتر بعمله. اللهم هذا منك ولك، إعلان للإخلاص، لا أذبح إلا لك، والذبح عبادة. فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويستحب هذا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. رواه أبو داود والدارمي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.
نعم، الأفضل في الهدي والأضحية أن يذبحها صاحبها، هذا أفضل ما يكون، وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة من هديه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وذبح أضحيته بيده الشريفة. فالذي يذبح بنفسه يؤجر على الذبح لأنها سنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا يا إخوة أن ذبح الأضحية حيث يوجد المضحي أفضل من ذبحها في غيبته، يعني أن تذبح الأضحية في بلدك عند بيتك أفضل من أن ترسلها إلى بلد آخر، لأنك إذا ذبحتها عند بيتك تستطيع أن تذبحها بيدك، وهذا أفضل، ولأن في هذا إحياء للشعيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح. ولذلك إذا كان الإنسان يستطيع أن يذبح في بلده فالأفضل أن يذبح في بلده حيث يوجد، ويجوز أن يذبح في بلد آخر، ويجوز التوكيل في الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن ينحر ما غبر، يعني ما بقي حتى أكمل 100، فوكل عليا في النحر، وهذا لا إشكال فيه. طيب، هل يشترط في الموكل أن يكون مسلما؟ لا شك أنه في الهدي لا يتصور في الموكل إلا أن يكون مسلما، ولا تتصورون أن يكون كتابيا؟ يمكن يكون كتابيا في الهدي؟ ما يمكن، لأن الهدي يذبح في الحرم، يذبح في الحرم، والحرم لا يجوز أن يدخله مشرك، لا كتابي ولا غير كتابي. ففي الهدي لا يتصور أصلا أن يكون الموكل غير مسلم. أما في الأضاحي فيتصور لأنها تذبح في أقطار المسلمين، ويمكن أن يكون هناك كتابي، مثلا قرية الجزار فيها نصراني، هل يجوز لهم أن يوكلوه؟ نقول اتفق العلماء على أن توكيل غير الكتابي من الكفار لا يجوز ولا يصح. بوذي، هندوكي، ما يجوز ولا يصح باتفاق العلماء. واختلفوا في توكيل الكتابي، هل يجوز أن يوكل المسلم الكتابي في ذبح أضحيته؟ قال بعض الفقهاء يجوز، لأن الله أحل لنا ذبائحهم، فذبيحته حلال، فإذا ذبح الأضحية فهي حلال، ولكن السلامة منه أفضل. وقال بعض الفقهاء لا يجوز، لأن الأضحية عبادة وهو ليس أهلا للعبادة. والصحيح أنه يجوز، لأن العبادة في الأضحية وليست في الذبح. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان اشترى أضحية وجاء بجزار وأعطاه مبلغا ليذبح له الأضحية، فذبح الجزار، العبادة لمن؟ للجزار ولا للمضحي؟ للمضحي. فالعبادة في الأضحية وليست في الذبح. وما دام أن الله قد أحل لنا ذبائحهم فذبيحته حلال، ولكن السلامة منه أفضل. وعليه فإن نقول يجوز على الراجح توكيل النصراني أو اليهودي في ذبح الأضحية، لكن السلامة منه أحسن. نعم.
قال يرحمه الله: وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق.
نعم، عندنا الآن يا إخوة هدي واجب، وعندنا أضحية. أما الهدي فيبدأ وقت ذبحه على الصحيح وهو قول الجمهور من فجر يوم النحر، من فجر يوم العاشر من ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. لماذا؟ أما البداية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر، ولم ينحر قبل مع حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يفسخ حجه إلى عمره، ولكن ما الذي منعه؟ منعه سوق الهدي. فلو كان يجوز له أن ينحره قبل لنحره من أجل أن يفسخ، لكنه لم ينحره إلا يوم النحر، فدل ذلك على أن الهدي لا يجوز نحره أو ذبحه قبل يوم النحر. وأما امتداده إلى آخر يوم من أيام التشريق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وقال الشوكاني له طرق يقوي بعضها بعضا. وقال الألباني قوي. وقال في موطن آخر لا يقل عن درجة الحسن. فهو حديث ثابت. وأما الأضحية فقد أجمع العلماء على أنه لا يكون قبل طلوع فجر يوم النحر أضحية. قبل طلوع فجر يوم النحر ليست هناك أضحية باتفاق العلماء، بخلاف الهدي. الهدي فيه خلاف وقلنا قول الجمهور. أما الأضحية بالاتفاق لا تذبح قبل فجر يوم النحر، لا لحضري ولا لبدوي، لا لأهل المدن ولا لأهل القرى. فإن كان المضحي في بلد يصلى فيه العيد فيبتدئ الذبح بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. وإن كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد فإن وقت الذبح يكون بعد مرور مقدار وقت صلاة العيد. يعني مثلا إذا قلنا إن صلاة العيد تنتهي بعد شروق الشمس ب45 دقيقة، الذي في مكان لا تصلى في صلاة العيد لا يذبح إلا بعد شروق الشمس ب45 دقيقة. طيب ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أولا قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فجعل النحر بعد الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نحر قبل الصلاة فليس ذلك من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. وفي حديث جندب ابن عبد الله قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. متفق عليه. إذن ربط النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بالصلاة، فلا تكون الأضحية قبل الصلاة. طيب ثم اختلف العلماء هل ما بعد يوم النحر وقت للذبح؟ فقال بعض الفقهاء، وأنا أحكي لكم الأقوال فقط، قال بعض الفقهاء الذبح يوم النحر فقط، الذبح في يوم النحر فقط. وقال بعض الفقهاء الذبح في يوم النحر وستة أيام بعده، وقال بعض الفقهاء الذبح إلى هلال محرم، وهذه كلها أقوال ضعيفة. وفي المسألة قولان قويان، أما الأول فهو أن الذبح في يوم النحر ويومين بعده، يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وينتهي وقت الذبح بغروب شمس يوم الثاني عشر، وهذا قول الجمهور. وقد روي عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني في يوم النحر وفي ثلاثة أيام بعده، يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينتهي الذبح بغروب شمس يوم الثالث عشر. وقد روي عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأرجح والله أعلم أن الذبح في يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لما قدمناه في الهدي، أيام التشريق أيام أكل وشرب، وكل أيام التشريق ذبح. ولكن الأفضل أن يكون في يوم النحر. لماذا يكون الأفضل أن يكون في يوم النحر؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ويجوز في الحادي عشر والثاني عشر، والذبح فيهما أحوط خروجا من الخلاف، ويجوز في اليوم الثالث عشر. وعند الجمهور يجوز الذبح نهارا وليلا، خلافا لمالك رحمه الله الذي يرى أن الذبح في النهار، والراجح قول الجمهور، فإنه لا دليل على المنع من الذبح ليلا.
نعم.
قال يرحمه الله: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية.
نعم، يعني أن الأضحية تتعين وتصبح أضحية بعينها بالقول، بأن يقول هذه أضحية عزما، لأن القول يا إخوة قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء وعزما. فالخبر لا تتعين به الأضحية، ذهبت إلى السوق واشتريت شاة ووضعتها في السيارة، جاءك شخص قال ما هذا، قلت أضحية، خبر، هذا لا تتعين به. لكن إذا قلت هذه أضحية، أنشأت عزمت، تعينت وأصبحت أضحية. ومعنى هذا أنها لا تتعين بمجرد النية. فلو اشترى الإنسان ذبيحة ناويا أنها أضحية لكن لم يقل هذه أضحية، لا تتعين، وهذا قول الجمهور، لا تتعين بالنية وإنما تتعين بالقول. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها تتعين بالنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن قال الجمهور: هذا ليس في النية المجردة، وإنما في النية مع العمل، أما مجرد ما في القلب لا يتعين. يدل على ذلك لو أن الإنسان اشترى عبدا ونوى في قلبه أن يعتقه، لكنه لم يعتقه باللفظ، لا يعتق. فكذلك ها هنا، ويتعين الهدي بالقول بأن يقول هذا هدي، وبالفعل الذي يدل على أنه هدي كأن يقلده، والتقليد هو أن يجعل في عنق الدابة علامة تدل على أنه هدي من حبال أو نعل أو غير ذلك، أو يشعره. والإشعار أن يشق سنام أن يشق أحد طرفي سنام البعير أو البقرة حتى يسيل دمها، ليعلم الناس أنها مهداة للحرم. والسنة في الإشعار أن يكون في الجهة اليمنى، السنة في الإشعار أن يكون في الجهة اليمنى. طبعا واضح جدا أن الغنم لا يكون فيها إشعار لأنه ليس لها سنام، وإنما الإشعار في البقر والإبل. إذن يتعين الهدي بالقول والفعل الدال على أنه هدي. طيب ما الفائدة؟ ما فائدة قول الفقهاء تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو بالإشعار أو التقليد؟ الفائدة أنها إذا تعينت حبست على القربة، فخرجت عن ملكه إلى كونها قربة لله، فليس له أن يبيعها. إنسان اشترى أضحية، اشترى مثلا في هذه الأيام ب1000 ريال، اشتراها قبل شهر ب1000 ريال وقال هذه أضحية، جاءه رجل قال أريد أن أشتري منك هذه الشاة، قال هذه أضحية، قال أنا أعطيك 2000 ريال تعجبني، تستطيع تذهب وتشتري غيرها، لا يجوز له أن يبيعها، ولا يجوز أن يهبها، ولا يجوز أن يهديها، فإنها تعينت على أنها قربة. طيب هل يجوز أن يركبها إذا كانت مثلا من الإبل؟ نعم يجوز، وقد ثبت هذا في السنة، ولأنه ينفق عليها فكما ينفق يركب. هل يجوز أن يشرب حليبها؟ نعم يجوز، لأنه ينفق فكما ينفق ينتفع. طيب هل يجوز أن يبدلها بخير منها؟ نعم قال الفقهاء يجوز أن يبدلها بخير منها، لكن جاءوا بمسألة: هل يجوز أن يبيعها ليشتري خيرا منها؟ قال كثير من الفقهاء: لا يجوز، لأنه ليس له أن يبيعها، حتى لو أراد أن يشتري خيرا منها. وهذا المنصور والمرجح وفيه سد للذرائع حتى لا يتحيل الناس على التخلص من الأضاحي، فيقال لا يجوز له أن يبيعها حتى لو قال أريد أن أشتري خيرا منها. فهذه هي فائدة هذه المسألة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها.
نعم، لا يجوز له أن يعطي الجزار من الهدي أو الأضحية على أنه أجرة، لا مستقلة ولا مع أجرة أخرى. يعني ما يجوز مثلا أن يقول له تذبح لي وأعطيك 20 ريالا وبعض اللحم، ولا يجوز أن يقول تذبح لي وأعطيك بعض اللحم، لكن يجوز أن يتصدق عليه إن كان فقيرا، أو يهدي له. يعني المحرم هو المعاوضة، أما الهدية يجوز كسائر الناس. الصدقة تجوز كما تجوز على بقية الفقراء. ما الدليل؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليه. نعم.
قال يرحمه الله: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز.
مشروع للمؤمن أن يأكل ويعطي ويتصدق من أضحيته، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. هذا في أول الأمر في سنة، قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، يتصدق. نهى عن الادخار فوق ثلاث. قال رضي الله عنه: فلما كان العام القابل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ يعني لا ندخر فوق ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد أو جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. يعني العام الماضي كان بالناس فاقة، فأردت أن تتصدقوا من أجل إعانة الناس، وقد زالت العلة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا، ما قال وأطعموا الفقراء، قال وأطعموا، فهذا يشمل إطعام الفقراء وغير الفقراء، فدخل فيه الصدقة ودخلت فيه الهدية، وهذا دليل على هذا. وقد استحب الجمهور أن تقسم الأضحية أثلاثا، يقولون يستحب أن يأكل ثلثا، وأن يتصدق بثلث، وأن يهدي ثلثا. قالوا لورود هذا عن بعض الصحابة، واستأنسوا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن كثير: رحمه الله وقد احتج بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ 3 أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء. انتهى كلامه. قلت وجه هذا أن الله جعل الهدي في الآية على 3 أنحاء، للمهدي وللقانع وللمعتر. والقانع هو السائل الفقير، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، يعني الذي يكون عند البدن أثناء النحر سواء كان غنيا أو فقيرا. وقيل المعتر هو الزائر، وهناك أقوال أخرى للسلف في تفسير المعتر. فكلوا أصل في أكل المضحي، والقانع أصل للصدقة، والمعتر أصل للهدية. ويدل الهدية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدن يوم النحر، فلما وجبت جنوبها قال من شاء اقتطع، قال من شاء اقتطع. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم، وصححه الألباني، وحسنه الوادعي. وهذا خطاب للجميع، قال من شاء اقتطع، وفيهم الفقراء وغير الفقراء. فهذا يدل على الهدية. واحتج بعض الفقهاء على التثليث، على تثليث الأضحية، بما روي عن ابن مسعود أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل منها 3/3 وأن نتصدق بثلثها، ونطعم الجيران 3/3. رواه ابن حزم وغيره، وفيه متهم بالكذب، وفيه انقطاع، فهو لا تقوم به حجة. وقال بعض الفقهاء يقسمها 2/2، نصف للمساكين ونصف له، إن شاء أكل وإن شاء أعطى. وهذا قاله بعض الشافعية. والصحيح أنه لا حد للتقسيم، فيستحب أن يأكل ولو قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل قليلا من هديه، فقد نحر 100 بدنة وأمر بقطعة من كل بدنة فطبخت، فأكل منها وشرب من المرق، وهذا لا شك أنه قليل. وكما سيأتي إن شاء الله في درس الغد، يجب أن يتصدق ولو بالقليل، يجب أن يتصدق ولو بالقليل، ويهدي ما شاء. والأفضل أن يكثر من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بكل هديه إلا ما أكل منه، فالأفضل الإكثار من الصدقة. إذن، وسنعلق على هذا غدا إن شاء الله، يجب أن يتصدق ولو باليسير، والأفضل الإكثار من الصدقة. ويستحب أن يأكل ولو قليلا، وهو مستحب وليس بواجب، وسأذكر الدليل على أنه مستحب غدا إن شاء الله. ويستحب أن يهدي لمن ليس من الفقراء والمساكين.
نعم. وله
قال رحمة الله عليه: وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها.
أي أنه يجوز للمضحي أن ينتفع بجلدها، فيأخذ الجلد مثلا ويدبغه، يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز له أن ينتفع بلحم الأضحية، يجوز أن يأكل من لحمها، فكذلك يجوز أن ينتفع بجلدها، لكن لا يجوز له أن يبيع جلدها. لماذا؟ لأنها قربة، لا يجوز له أن يبيعها، فلا يجوز له أن يبيع شيئا من لحمها ولا أن يبيع أقدامها ولا أن يبيع جلدها، لأنها قربة، فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بما أذن الله له، ولم يأذن الله له في البيع، فليس له أن يبيعها، ليس له أن يبيعها لا لحما ولا ما يسمونه بمقادمها ولا جلدها، لا يجوز أن يبيع شيئا منها، لكن له أن ينتفع باللحم، له أن ينتفع بالجلد، له أن ينتفع بأقدامها ومقادم، له ذلك، لأن الله أذن له في هذا. وأما الهدي فلعلنا نتكلم عنه غدا إن شاء الله في درسنا غدا بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم. ونجيب على بعض الأسئلة، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم. ما الفائدة من كون الإبل معقولة اليد اليسرى، وهل في ذلك رفق بها؟
نعم، ليكون أيسر لسقوطها إذا نحرت، لكي يكون أيسر لسقوطها إذا نحرت. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هل التسمية شرط في التذكية أم هي واجبة فقط كما هو قول الجمهور؟
هي واجبة فعلا، شرط في الحل على الصحيح، فيجب على المذكي أن يسمي، وهي شرط للحل، والصحيح المختار الذي أفتي به أنه حتى لو نسيها أو كان جاهلا فذبح بدون تسمية لا تحل هذه الذبيحة لعموم الأدلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل تحل ذبيحة أهل البدع الذين عندهم شركيات كالرافضة وغيرهم؟
المبتدعة ينقسمون إلى قسمين: مبتدعة بدعهم مكفرة مخرجة من الملة، ومبتدعة بدعهم لا تخرج من الملة. والقسم الأول لا يكفر بمجرد فعل البدعة، بل هناك أصول تتبع، فهؤلاء إذا حكم بكفرهم فلا تجوز ذبائحهم، وإذا لم يحكم بكفرهم فذبائحهم حلال. وأما القسم الثاني فلا شك أن ذبائحهم حلال. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما هو الراجح صلى الله عليكم فيما لو قال بسم الرحمن ونحوه؟
الراجح كما قلنا أنه لا بد من أن يقول بسم الله، لأن هذا هو ظاهر النصوص.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل تذبح البقر كذبح الغنم، وهل توضع يدها اليسرى خلف رأسها، أم أن في ذلك تعذيبا لها؟
الذي قاله الفقهاء أنه يفعل الأرفق بها، فالمشروع هو الإراحة، فالطريقة التي تراح بها الذبيحة هي الأفضل. نعم.
البقر مثل الغنم شيخ؟
ها؟
البقر مثل الغنم؟
نعم، الأصل أن البقر مثل الغنم، تذبح كما تذبح الغنم، ولكن الهيئات تكون بحسب ما يريح الذبيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم أن العلماء اتفقوا على ألا أضحيه قبل صلاة الفجر من يوم النحر.
نعم.
فهل هم متفقون على عدم إجزاء من ذبح قبل صلاة العيد؟
لم أقف على خلاف في الحقيقة فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولكن العلماء الذين نصوا على الإجماع نصوا على الفجر، ولكن لم أقف على خلاف في من ذبح قبل الصلاة وبعد صلاة الفجر. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز إشعار الأضحية وهل التقليد يشمل الغنم؟
أما التقليد فنعم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد غنما وبعث بها إلى الحرم، لكن الأضحية لم يرد في نصوص السنة شيء من جهة تقليدها، وكان الناس قبل زمن يضعون علامة على الأضحية يعرف بها أنها أضحية، لكن هذا لا أعرفه في السنة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء الأمر في الآية بإطعام القانع والمعتر، فلماذا فرقتم بينهما في الحكم فأوجبتم الصدقة وقلتم باستحباب الهدية؟
اسمع غدا إن شاء الله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يريد أن يطلب العلم ولا يستطيع أن يأتي إلى السعودية، أين يمكن أن يطلب العلم؟
والله على كل حال ينصح المسلم بطلب العلم كبيرا كان أو صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتعلم ما لا بد منه من أمور الدين فرض على كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والواجب على طالب العلم أن يطلب السنة، أن يطلب العلم المبني على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فإنها الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، والخير هو ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلم يطلب من العلماء الثقات الذين يعرفون بالخير ويكونون من معلم الناس الخير، فلا بد أن ننظر عمن نأخذ ديننا، لأن العلم طريق معرفة الدين، فلا يؤخذ العلم عن كل أحد. وينقسم الناس هنا إلى ثلاثة أقسام: مزكى معروف زكاه أهل العلم أو أهل الشأن فهذا أمره بين، ومجروح جرحه أهل العلم بجرح بين وهذا أمره بين، وشخص لم يزك بعينه ولم يجرح بعينه فهذا ينظر إلى حاله، فإن كان حاله يدل على علم وسنة وخير فهو مزكى. فإذا عرف عنه أنه يعلم السنة ويقتصر على ما علم ويرجع إلى أهل العلم ويعرف لأهل العلم فضلهم ولا يقدح في العلماء ولا يتعالم عليهم فهذا مزكى يؤخذ عنه العلم. ولو اقتصرت التزكية على نص العلماء على التزكية لقل الخير، وفي بعض البلدان لا يمكن أن يوجد. وذلك نقول إن التزكية قد تكون بثلاثة أمور: نص العلماء على تزكية العالم أو طالب العلم، أن يكون حاله مزكيا له بأن لا يعرف إلا بالسنة ولا يعلم إلا الخير ويعرف لأهل العلم فضلهم ويعرف لهم قدرهم ولا يتعالم ولا يتجاوز علمه، فهذا مزكى. والحالة الثالثة أن يعلم ويدرس ولا ينكر عليه العلماء الذين يعرفونه، فيعرف بالتدريس ويشتهر بالتدريس ولا يعرف أن علماء بلده الذين يعرفونه أنكروا عليه التدريس بل أقروه، فهذا أيضا تزكية تدل على أنه أهل لأن يؤخذ عنه. فوصيتي لأخي أن يتقي الله وأن يحرص على طلب العلم وأن يطلب العلم حيث يتيسر له على الثقات المعروفين بالطرق التي أشرنا إليها. وبالمناسبة أوصي طلاب العلم بتقوى الله وبتبليغ ما تعلموه من العلم ولو آية بحسب ما ضبطوه وألا يتجاوزوا. وقد شاع بين طلاب العلم أمر ليس بطيب، وهو أن طالب العلم لا يعلم شيئا حتى يزكى بالنص أو يتأهل للتعليم، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، فمن تعلم يبلغ ما تعلمه ولا يتجاوز هذا. فنحن نخشى من طرفين: طرف يتعلم القليل فيعلم الكثير، وطرف يتعلم ولا يعلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، كما أني أنبه إخواني بأنه لا يجوز أن ينكر على طالب العلم إذا كان يعلم السنة والخير ولم يعلم فيه شر، لا يجوز أن ينكر عليه تعليمه، فإن في هذا صدا عن الخير ومنعا من الخير. وكم اتصل بي أناس من بلدان يبكون الدمع، يقولون: يا شيخ، نحن في قرية ما عندنا طلاب علم، وجاءنا طالب علم من المدينة يعلمنا كلام العلماء ولم نسمع منه إلا السنة والخير ويثني على العلماء، وجاء ناس يحاربونه ويقولون: هذا غير مزكى وهذا لا ينبغي أن يدرس. فانقطع عنا فأصبحنا لا نجد من يعلمنا. وأنا أقول يا إخوة، هذا صد عن الخير، ومن فعله متأولا فقد أخطأ، ومن فعله عامدا فقد صد عن الخير والسنة. فلا إفراط ولا تفريط، بل يسير الإنسان على سنن العلماء. وقد قرأنا التاريخ وأدركنا كبار العلماء ولم نجد هذه الطريقة عندهم، ولا خير إلا في لزوم السنة وأهل السنة. وما عليه العلماء الأكابر ففي هذا الخير الكثير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ناشرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معلمين الناس الخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.